مذهب جماهير اهل العلم كما يقول ابو عمر بن عبد البر: فالذي عليه فقهاء الامصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب ان ذلك لا يجزيه اذا بلغ، ان ذلك لا يجزيه اذا بلغ. وفي موضع اخر يقول: وعلى هذا جماعه فقهاء الامصار وائمه الاثر، الا ان داود بن علي خالف في المملوك. دي مساله لا تخصنا في شيء، لكن يقول ان هذا عليه جماعه فقهاء الامصار وائمه الاثر. ائمه الاثر دول اللي هم ائمه الحديث، يعني ائمه اهل الحديث.
ما لسه هنيجي، لسه ده تاني درس في الحج، لسه هنقول افعال الحج وهنقول اركان وهنقول من فاته ركن كذا ماذا يفعل، من فاته واجب كذا ماذا يفعل. هنتكلم في كل هذا ان شاء الله، يعني لسه نتكلم في المقدمات.
صح جدا. طبعا ان هم سألوا السؤال ده قالوا: ألعامنا هذا؟ قال: بل الى ابد الابدين. دخلت العمرة في الحج الى ابد الابدين. وده مذهب اهل العلم الراجح من مذاهب اهل العلم، لانه اذا نوي حجا او ان نوي قرانا فانه يفسخ الى عمرة، احتجاجا بهذا الكلام، كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أمرهم أن يفسقوها إلى عمرة. لا يقال أنهم لم يكونوا يعلمون، لم يكونوا يعلمون، فقد علمهم أن من نوى مثل نيتهم هذه وجب عليه أن يفعل مثل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يفسخ إلى حج إلى عمرة، من أن يفسخ ما فعله هذا ويجعلها عمرة. فأين الجهل هنا؟ طب وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفضوا، هو احنا قلنا يا اخواننا الراجل هيرفض حاجة؟ النية، انا قلت النية، لكن انا قلت حد قال ان هو هيغير حاجة، هينوي حاجة، هيقول هينطق حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي عملتوه ده عمرة، خلاص اكسبه، خلاص تحلل. اي حل؟ قال: الحل كله، يعني الحل الاكبر، كل شيء اساسا. وكذلك هذا الصبي الذي تحول الى كذا، انا لم امره بشيء، وكذلك هذا الذي كان يحج عن شبرمة لم يامره صلى الله عليه وسلم بان يفعل شيء، قال: حج عن نفسك اولا. فما فعله قد اجزاه، ما فعله قد اجزاه. يا اخوانا الاثر واضح والكلام واضح، والكلام اللي انتم بتعرضوا بيه ده مش عارفين نقول ان هو لم يقل فيه احد، بس واحد بيطيل النفس معكم، لكن هو اساسا هذا الكلام لم يقل فيه احد اللي يعارض هذا الكلام اساسا، يعني كلام ابو عمر هذا وغيره لم يقل احد بخلافه اساسا مع وضوح الادله. يعني احنا قلنا ما يقرب من اربع ادله على المساله، فمع وضوح الكلام لا ينبغي الزياده والرجوع. ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ يعني يرسل على نفسك، لا تعسر على نفسك حتى لا يشد الله عليك. قال: حج عن نفسك، خلاص حج عن نفسك، لم يوضح له كيف حج عن نفسك، لم يوضح له ماذا يقول، فلا تعسر حتى ايه؟ لا يعسر عليك. قال: افسحوا، خلاص افسحوا، خلاص تحلل، تحلل، لم يقل له افعل شيئا. لكن عشان نقول بالضبط، يقول ماذا يقول بالضبط؟ تركه. قال له: اعتبر اللي فات ده، اعتبره عمر، خلاص مرحبا. هو الشرع يقول كده؟ خلاص مرحبا. اعتبر اللي فات ده اللي كان نفل، كملوا على هو الفريضة اللي عليه، خلاص ماشي. بس صعب دي؟ ما فيش اي صورة خالص. طيب دي اللي فاتت دي كانت شروط الصحة، كانت شروط الصحة، اي الشروط المصححة للحج. هناك شروط الوجوب، هناك شروط الوجوب، يعني مش كل واحد يصح منه يجب عليه، يعني هو يصح منه كمسلم بالغ عاقل ان يؤدي هذه الفريضة، لكن ممكن يكون مسلم بالغ عاقل ولا تجب عليه، لان في شروط وجوب، في شروط صحة لكي تصحح الفعل، وفي شروط وجوب عشان الشرع يقول له لازم تفعلها الان. لكن شروط الصحة دي يقول له لو فعلتها على هذه الشروط يبقى فعلك صحيح، شروط الوجوب هذه شيء آخر. أهم شرط في شروط الوجوب هذه شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة. والاستطاعة نوعان. نوعان. استطاعة بالمباشرة واستطاعة بالإنابة. يعني بالمباشرة ان هو بنفسه اللي يفعل هذا. واستطاعة بالإنابة يعني ينوب عن غيره. كيف هذا؟ رجل معه مال ما يكفيه ان يذهب الى الحج ويعود مرة ثانية دون ان يحتاج ودون ان يحتاج من يعولهم. من تجب عليهم نفقتهم. يعني يعول اسرة يعول اي عدد كان ممن نفقتهم واجبة عليه فهو يترك لهم ما يكفيهم الى ان يعود مرة ثانية وعنده ايضا من الصحة والعافية والوسائل ما يمكنه من هذا. يبقى اذا ده مستطيع بالمباشرة يعني ده هيروح بنفسه يباشر بنفسه مسألة الحج يروح يحج بنفسه. كويس الكلام؟ لكن هناك رجل يكون معه مال لكن ليست عنده من القوة من الصحة ان يذهب فيحج. فهل يقال في مثل هذا سؤالين؟ السؤال الاول يقال في مثل هذا انه مستطيع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني قلنا انه مستطيع فهل ينيب من يحج عنه؟ السؤال الثالث اذا اناب من يحج عنه هل يعطيه اجر؟ هل يعطيه اجر ولا يعطيه تكاليف الرحلة وبس؟ يعني يقول انا هديك ما يكفيك ان انت تروح تحج وتذبح هدي وترجع ولا يديله كمان فلوس زيادة يقول له خد كمان 300 جنيه زيادة ليك على التعب اللي انت هتتعبه لي. ماشي؟ يبقى دول ثلاث مسائل في الانابة. هل ينيب؟ هذه مسألة. المسألة الثانية هل يدفع له او لا يدفع له؟ يعني يعطيه اجرة او لا يعطيه اجرة. طبعا المسألة الاولى هل هو مستطيع او غير مستطيع. الصحيح من مذاهب اهل العلم ومذهب الشافعي ان هذا الرجل طبعا مذهب الشافعي ومذهب ابن حزم. ابن حزم هذا نفرد له كلاما منفصلا في المسألة انه اقوى ما وجد في هذه المسألة من كلام هو لأبي محمد. الصحيح من مذاهب اهل العلم ومذهب الشافعي ان من وجد مالا ولم تساعده صحته على الوصول الى الحج ان هذا مستطيع وينيب عنه من يحج. واستدلوا على ذلك بحديثين. واستدل ابن حزم على اكثر من هذين الحديثين. الحديث الاول حديث المرأة الخصعمية. حديث المرأة التي من خثعم انها جاءته تسأله ان ابي ادركته فريضة الحج وهو لا يستطيع ان يستقر على راحلة افأحج عنه. ان امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. هذا حديث طبعا خرجه البخاري ومسلم وحديث صحيح لم يطعن فيه أحد بشيء. الشاهد من الحديث الشافعي أن هذا رجل معه ما يمكنه من الحج وليس معه استطاعة بدنية فأوجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأداب بقوله نعم أفأحج عنه؟ قال نعم. هذا في العاجز الحي فمن عجز فمات. هل يحج عنه؟ نعم يحج عنه للحديث الآخر حديث ابن عباس أيضا. يبقى كل
الاحاديث اللي خدناها النهارده الرئيسيه عن من؟ عن ابن عباس. يبقى مسند ابن عباس ده لغايه دلوقتي هو العمده في الحج. طيب قال جاءت امراه من جهينه، يبقى ده حديث غير حديث يا اخوانا، هذه من خطعم وهذه من جهينه، وهذه الاولانيه تسال عن ابيها حي، وهذه تسال عن امها ماتت، عشان ما حدش يلتبس عليه انه ايه حادثه واحده. جاءت امراه من جهينه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت الحج فماتت، افا احج عنها؟ قال حجي عنها. ارايت لو كان عليها دين اكنت قاضيتيه؟ اكنت تقضيه؟ دين الله احق بالقضاء، دين الله احق بالقضاء صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هذا عن الميت ايضا. يبقى اذا ده يصحح كلام الشافعي خصوصا الحديث الاول ان الاستطاعة تكون كما تكون بالمال والصحة تكون ايضا بالمال فقط، وان كان عاجزا عن الحج لعلة في صحته، ففي هذه الحالة عليه ان ينيب عنه من يحج. بس ما كلمناش هينيب بأجرة او بغير أجرة، ده موضوع تاني. نعم، ليتذكر باب الزكاة هيجد هذا الحديث اللي هو انها من سبيل الله. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الحديثين دول وما سوف ياتي يصحح مذهب الشافعي ان الاستطاعه تكون بالمال لو كان موجودا، وان لم توجد الصحه فانه في هذه الحاله ينيب عنه من يحج. من اعترض على هذه الاحاديث خصوصا الامام الشاطبي وهو توسع في بحث له في الموافقات ادى به في نهايه الامر ان يرد هذه الاحاديث، ادى به الى ان يردها، حتى ادى به الى ان يطعن في اسانيدها على غير بينه، على غير بينه، هذا حق. ادى به الامر التمسك بنصوص اخرى ظاهرها التعارض، ادى به الى ان يصيح بهذه الاشياء. قالوا ان الانابة الاصل ان الانابة لا تجوز في العبادات، فكما ان الانسان لا يصلي عن الانسان فكذلك لا يصوم عنه، فكذلك لا يحج عنه، فكذلك لا يحج عنه. وستحتج بأدلة اخرى سوف تأتي بكلام ابن حزم، فلن نتعجل بالكلام نحن نقولها، لكن نقول هذا الدليل خارج المبحث. فقالوا كما انه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد فكذلك لا يحج احد عن احد. وهذا كلام فيه عدة مغالطات. الامر الاول قولهم لا يصلي احد عن احد، هذا خطأ. ليه خطأ؟ لاتفاقهم جميعا انه ان حج عنه تطوعا اجزاء، كلهم بكل المختلفين دول ما فيش خلاف مثالي، قالوا لو حج عنه حج التطوع تطوع يبقى اجزاء عنه، يبقى اجزاء عنه. طيب ده هو لو حج عنه حج التطوع ولا حد اعتمر عنه عمرة التطوع، من ضمن حجة التطوع وعمرة التطوع ان هيعمل ايه؟ هيصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، صح ولا مش صح؟ فاذا هنا قولهم لا يصلي احد مع احد هذا كلام غير صحيح، لانهم اجازوها في حجة التطوع وفي عمرة التطوع اساسا. وقولهم لا يصوم احد مع احد هذا ايضا خلاف الادلة، من مات عليه صوم صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر او صوم فرض قضاء مثلا اي شيء. يبقى اذا هنا ما زال الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى النتيجه اللي هتنتج عن ذلك او الالزام اللي هم عايزين يلزموا به، فاذا لا يحج احد عن احد، هذه النتيجه غير صحيحه. فما بالك بان هذه النتيجه متعارضه مع ظواهر هذه النصوص التي تجيز النيابه في الحج
والتي توجبها ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا ايه؟ دين. اعتبر هذا دين، والدين واجب الاداء، والدين واجب الاداء، حتى انه قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله احق ان يقضى، اي اولى، اي اولى بان يقضى، بان تؤدي الدين الذي عليك لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا هنقف عند هذه النقطة، وهو انه الصحيح ان الاستطاعة تكون بالمال، وان لم يكن عنده صحة تمكنه من الحج، وانه ينيب عنه من يحج عنه. تبقى مسألة الاجرة والاجارة، هل يدفع له اجرة؟ وكم يدفع له هذه الاجرة؟ هل يدفع له ما يكفيه لاداء المناسك؟ او يعطيه قدرا زائدا له مقابل هذا التعب، ومقابل انه يفارق اهله ويفارق وطنه الى اخر هذه الاشياء. نقف عند هذا القدر باذن الله، ومعش بنعيد بس الاعتذار بتاع الشيخ محمد، واعتذار طارئ، يعني ان هو كان ناوي النهارده يبدا كتاب البيوع، يبدأ كتاب البيوع، وهو كما معلوم كتاب ممكن تقول مما تعم به البلوى. إن لم تكن أنت تاجرا فأنت مشتريا، فأنت ناصحا، فأنت ولي أمر من تعول، ولن تجد في حياتك يوم يمر إلا وتتعرض لمسألة من مسائل البيوع. وصدقوني مسائل البيوع التي تقع بين جمهور الإخوة الملتزمين ممكن وانت مستريح تقول فوق 60% منها او فوق 50% منها غلط، وامور كثيرة سوف يتبين لكم انها وضع اقرار بيننا لكنها في الشرع خطر، وهذا يجعلك حريص على ان تسمع لهذا الدرس ولو لمجرد ان تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني حتى لو تقعد تستمع حتى المسائل. لا، هو الشيخ محمد هيمشي طبعا، ما بيلتزمش بكتاب محدد، لان دي ابحاث، طبيعة البحث ان هي لا تستطيع ان تخرجه من كتاب محدد. ما فيش كتاب دائما تقدر تقول هو ده الصح اللي يخرج الصح على طول، لكن تقدر تقول في كتاب اقرب وكتاب اقرب منه. هيمشي بترتيب بداية المجتهد، لكن تحقيق الادلة وايمان يكون القول دي طبعا تختلف مسألة لمسألة. فاحنا بس بنذكركم عشان ايه، يعني لا يستهين البعض بكتاب البيوع، هو ليس كتاب للثقافة. محدش يقول وانا بتاجر، يا اما تاجر بقى يبقى احلى ربنا، هذا كلام خطأ، لأن أنت بتشتري أو بتسمع من يبيع ومن يشتري، فتقدر تعرف إذا كان ده بيع صح فتأمر بالمعروف، أو هو بيع باطل فتنهى عن منكر، أو أتاك مال بهذا الطريق فتعرف إن كان صحيحا أم غير صحيح، ويتعرض لكل المسائل التي تمر بنا في يومنا هذا. وطبعا هتسمعوا عن حاجة اسمها البورصة، وحاجة اسمها الأسهم، وحاجة اسمها كذا مما يجد حولنا، وتلاقي نفسك فاهم أصول هذه الأشياء. يعني لما تسمع اسم جديد زي اسم البورصة ما تتهزش، مش معنى تهزش يعني في القراءة بتقول على طول ده محرم، لا، يعني لازم تهزش إن أنت تقدر تتبين فيه حكم الله، لأن أنت هتبقى إيه، ملم بأصول المصححة لأي عقد، أي عقد بيع، والأصول المبطلة لأي عقد بيع. فعشان كده طبعا ده شيء وجاي عن جاهز، يعني مفيش فيه بذل، لا بيقال لك سافر ولا اشتري شرايط ولا اعمل اي حاجه، بيقال لك احضر وخلي ذهنك معك طبعا ما تسجل به ورقه وقلم وغير ذلك، لكي ايه، لكي ييسر مع زوجك. اقول قولي هذا بالصلاه.
ما لنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل أن نستأنف كتاب الحج، في سؤال ورد يقول: منذ حوالي 3 سنوات كنت أضع مبلغا كبيرا من المال في أحد البنوك على هيئة دفتر توفير، ونظرا للشبهات حول البنوك قررت سحب كل المبلغ من البنك، ولكني قمت بصرف الفائدة في أمور الشخصية. ومنذ حوالي سنة هداني الله للصلاة وعلمت أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، فاجتهدت وتذكرت مبلغ الفائدة، ومنذ ذلك الوقت كنت أقوم بإخراج صدقة كل أسبوع حتى تأكدت أني أخرجت كل الفائدة في صورة صدقات. ما حكم الدين في هذا التصرف؟ هذا التصرف صحيح، يعني ما فعلته هو عين الشرع، أن هذه الفائدة محرمة بإجماع العلماء. هذه فائدة ربوية مأخوذة على أنك أعطيت البنك هذا المال في صورة قرض، وهذا القرض إن أخذت عليه مليما واحدا أو أي منفعة كانت فهي الربا باتفاق أهل العلم، لم يوجد بينهم خلاف في أن أي قرض كان جر أي منفعة كانت من أي نوع كانت فإن هذه المنفعة تكون من قبيل الربا. ولو كانت هذه المنفعة في صورة تسهيلات يعطيها لك صاحب القرض فهذا أيضا من باب الربا. فما فعلته في أن أخذت هذا المال وتصدقت بمقدار هذه الفوائد هو التصرف الشرعي الصحيح. والربا هي حاضر. والربا هو باب من أبواب الكبائر العظيمة التي حض الشارع على الخروج منها بأي طريقة كانت، وهذا هو التصرف الصحيح الذي فعله. أما ما فعله يسمى صدقة، يسمى أي شيء، فليست العبرة في هذا الموضع بالتسمية، المهم أنه قد أخرج هذا المال. يقول: بعد أن سحبت المبلغ من البنك قمت بوضعه كأسهم في مصنع لصناعة الخراطيم، ثم علمت مؤخرا بطريق الصدفة أن المصنع يأخذ قروضا من البنك لشراء بضاعة من الخارج، هل أرباحي من هذه الأسهم تدخل في نطاق الربا؟ لا، هذه الأرباح لا تدخل في نطاق الربا، كون هذا المصنع أو هذه المؤسسة تقترض، يعني تفعل المحرم وتأخذ جزءا من الأموال على هيئة أموال هي جائزة كأن تبيع أسهم للناس، فهذا لا يجعل الجزء المحلل أو الجزء الحلال يدخله هذا الحرام. فوضعك لهذه الأموال في هذه المؤسسة لا يصير مالك هذا محرما. يقول: ما حكم التعامل مع البورصة لشراء أسهم بعض الشركات مع العلم أن غالبية الشركات تتعامل مع البنوك؟ هناك أمران. الأمر الأول شيء يسمى
الأسهم وهناك شيء يسمى السندات. الاثنين دول موجودين في البورصة. شراء السندات لا يجوز، أما شراء الأسهم يجوز. أما السند فهو عبارة عن جزء من المال، عبارة عن جزء من المال لا يمثل أي نصيب في هذه المؤسسة. يعني كأنك أعطيت فلانا هذا 3000 جنيه يتاجر لك فيها، وأعطى لك مقابل ذلك سند صك بأن فلان له عندي 3000، لكن هذه الأموال لا تشكل أي نسبة في أساس المصنع. ولذلك فإنك إن أقدمت على بيع هذا السند فكأنك تبيع مال بمال، كأنك تبيع مال مقابل مال، وهذا ربا محرم، لأنه كما جاء في الحديث الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يدا بيد مثلا بمثل في حديث الأصناف الستة. فإذا كنت تبيع مال فيجب عليك أن تأخذ مقابل منه بالضبط قدره في المقدار وفي نفس مجلس العقد. أما كونك تبيع سند ب3000 جنيه اليوم، بعد ذلك تبيعه ب3010، أو بعد ذلك تبيعه ب3020 أو أكثر أو أقل، فهذا ربا. فهذا بالنسبة للسندات. أما بالنسبة للأسهم فالأسهم طبقا لتفسيرهم هو عبارة عن جزء من هذه المؤسسة. فهذه المؤسسة رأس مالها مثلا 1,000,000 جنيه، فإن هذا 1,000,000 جنيه يعزى على 1,000 سهم، على 1,000 سهم، فيكون سعر السهم 1,000 جنيه، فيكون لك أنت 3 أسهم 4 أسهم إلى آخر هذه الأشياء. يعني هذه الأسهم سلعة يمكن أن تقبض. صحيح هي سلعة على المشاع، يعني أنت ليك جزء من المصنع ده، ليك 1 على 1,000,000 من المصنع ده، أي جزء مش مهم، أي جزء ده اللي يسمى تمليك على المشاع، يعني هو جزء من 1,000,000 جزء أو جزء من 1,000 جزء من هذا المكان. فحينما تبيعه أو تشتريه فإنك تبيع سلعة أو تشتري سلعة، وهذا لا غبار عليه. وكذلك يجوز لك أن تبيعه وأن تشتريه في نفس المجلس، في نفس المجلس، يعني تبيع وتشتري، وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار لرحالهم. يعني الحديث يقول أنك حين تشتري سلعة يجب عليك أن تنقلها من مكان البيع، تنقلها إلى مكانك إلى مخازنك، أو تنقلها من المكان نفسه، فهذا من المكان نفسه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أي حتى ينقلوها من نفس مكان البيع. هذا لا ينطبق على مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأنه حين يبيع لك سهما فإنه قد تملكت، فإنك قد تملكت هذا السهم وقد قبضته أيضا، لأن تعريف القبض في الشرع هو ألا يحول بينك وبين الانتفاع بهذا الشيء أي عائق. يعني حينما تشتري طعاما فيكون قبضك لهذا الطعام أن تنقله من هذا المكان. أما حينما تشتري أثاثا، حينما تشتري عقارا بيت، هتنقل البيت فين؟ ما ينفعش. يبقى القبض في الأشياء مثل هذه بمعنى أنك تستطيع أن تنتفع بها، تستطيع أن تهديها وأن تبيعها وأن تشتريها وأن تفعل فيها ما تشاء، فهذا بيع صحيح لا غبار عليه. طيب هذا بالنسبة للسؤال عشان بس نكمل الباب يعني. نعم. المستندات بنفس قيمتها هيدخل بقى مشكلة ان الفلوس نفسها، اما ترجعها بقى، يعني ان كان على سبيل انت بترجعها يعني ترجعها، ما فيش مشكلة زي الشيك كده. نعم. اشترى عن طريق هو الاسهم هي في حد ذاتها كما قلنا لا حرج في ان تشتريها او تبيعها او تتاجر فيها، طبعا بشرط ان يكون هذه المؤسسة او هذا المكان مكان عمله مباح، عمله حلال يعني. اما كون الوسيط يكون بنكا او يكون غير ذلك فلا حرج، الا ان الحرج هو بما انك انسان يقشعر بدنك من فعل محرم، واكبر جريمة تفعل هي جريمة الربا، فيجب عليك الا تشجع اي مؤسسة تقوم على الربا، هذا شيء ينبغي الا يفارق ذهنك. فانت حينما تشجع هذا على ان يبيع لك ويشتري، هذا الفعل نفسه حلال، لكنه في النهاية يصب في خانة انجاح هذه المؤسسة، وهذا مما ينبغي عليك ان تضاده اساسا، فهذا هو الحرج. طيب، كنا توقفنا في كتاب الحج عند مسألة الحج عن الغير، مسألة الحج عن الغير، وقلنا ان الصحيح هو مذهب الامام الشافعي وابن حزم في ان النيابة في الحج جائزة، وذلك لمن عجز عن الحج وكان معه من المال ما يكفيه ان يحج، فمثل هذا يجب عليه ان ينيب عنه، فمثل هذا يجب ان ينيب عنه من يحج، او ان توفاه الله عز وجل يجب على ورثته قبل ان يقسموا التركة ان يخرجوا من هذه التركة مقدار ما يرسلون به رجلا يحج عن ميتهم. فهذا مذهب الشافعي وابن حزم ومن وافقهم، وهو المذهب الصحيح، وهو المذهب الصحيح في أن الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالوسيلة وتكون باكتمال صحة الشخص، فإذا عجز في صحته ولكن معه من المال يجب أن يرسل من يحج عنه، فإذا توفاه الله عز وجل يجب على ورثته أن يبعثوا بمن يحج عن هذا الميت. واستدلوا على ذلك كما قلنا في المرة السابقة بجملة أشياء، منها حديثين، حديث المرأة أن امرأة من خطف عم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. فهذا في الحي، فهذا في الحي. قالت: إن أبي أدركته فريضة الحج، فأبوها كان حيا. وهذا الحديث من حديث ابن عباس، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، حديث المرأة الخثعمية هذا مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. ونؤكد هذا لأن بعض أهل الجهل من المتسرعين ادعى أن في هذا الحديث ضعفا، وهو حديث من الأحاديث المتفق عليها، وهي في أعلى درجات الصحة، وهي في أعلى درجات الصحة. فهذا بالنسبة للحي الذي كان معه مال لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه. أما عن الميت فحديث ابن عباس أيضا قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت الحج فماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: حجي عنها. وفي آخره قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتكرر في عدة أحاديث في عدة وقائع، قوله: دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. إذن إذا مات الميت، إذا توفي، يجب أن يخرج هذا الجزء من المال قبل أي شيء، قبل أي شيء. فهذا في الميت، فهذه حجة الإمام الشافعي وأبو محمد بن حزم ومن وافقهم على أن الحج يجوز فيه النيابة، بل تجب فيه النيابة لمن كان معه من المال ما يكفيه للحج. ومن اعترض على ذلك كما قلنا اعترض بأشياء ضعيفة، منها من جهة النظر ومنها من جهة الأثر، من جهة الدليل. فمن جهة النظر قال قد وقع الاتفاق على أنه لا ينوب أحد عن أحد، لا في صلاة ولا في صيام ولا في أي شيء، فمثل ذلك الحج مثل هذه العبادات لا تصح أيضا فيها النيابة. وقلنا أن هذا الاتفاق المنقول اتفاق غير صحيح، فالصحيح أنه أيضا يصوم عن الميت، الميت الذي مات عليه الفرض دون أن يفرط في هذا أيضا يصوم عنه. وأيضا صح من جميعهم باتفاقهم دون أي خلاف بينهم، حتى من أنكر النيابة في الحج صح أن الرجل يحج عن أخيه تطوعا، يحج عنه تطوعا. وفي حج التطوع كما تعلمون ومن مناسكه أنه يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فهذا ينقض قولهم ولا يصلي أحد عن أحد بالاتفاق، فهذا ينقض عليهم قاعدتهم هذه. واحتجوا على ذلك أيضا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا أيضا لا دلالة فيه على ما يقولون، لأن هذا عموم هذا عام وهذا خاص. وأيضا هذا المال الذي ينفقه هذا الرجل لكي يرسل عنه آخر هذا من سعيه أيضا، كما أن الرجل إذا مات لم ينفعه إلا كذا وكذا وولد صالح يدعو له فهذا يدعو له، فهذا أيضا من سعيه. فهذا لا يمكن الاحتجاج بهذا العموم، لأنه احتجاج بعموم في مقابل نص في المسألة، وهو حديث المرأة وحديث المرأة التي من جهينة التي سألته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فإذا قلنا بجواز أن يحج الرجل عن أخيه أو عن قريبه أو عن الغير، ففي هذه عدة مسائل. المسألة الأولى، هل يأخذ هذا الرجل الذي يحج عن غيره هل يأخذ أجرة على هذا الحج؟ يعني هل يدفع له أجرة لكي يحج عنه أو يقوم عنه بهذا الفعل؟ فهذه مسألة. والمسألة الثانية، هل هذا الرجل الذي يقوم بالنيابة عن غيره بالحج يجب عليه أن يكون قد حج هو عن نفسه من قبل؟ فهذه مسألة ثانية في من يحج عن غيره، يحمك الله. طيب، أما المسألة الأولى وهي مسألة الأجرة، أي أخذ الأجرة على الحج، فهذه المسألة قد أجازها مالك، الإمام مالك والإمام الشافعي، وأجازها أيضا ابن حزم. أما الإمام مالك والشافعي فقد أجاز ذلك على الكراهة، يعني قالوا والأفضل ألا يأخذ أجرة، قالوا والأفضل ألا يأخذ أجرة. أما أبو محمد بن حزم فأطلق الجواز، وأما عند الإمام أحمد فعنده تفصيل جيد في هذه المسألة، قد بينه ووضحه ابن تيمية كما سوف تسمعون الآن إن شاء الله. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى منع ذلك البتة، لأن عند الحنفية لا تجوز الأجرة على أعمال القربات، فلا تجوز الأجرة عندهم على أي عمل من أعمال القربات، كأن يكون الرجل إماما أو معلما للقرآن أو حاجا عن غيره، فإن هذا مما لا تجوز فيه الأجرة، عند الإمام أبي حنيفة ومن تابعه. الصحيح في ذلك أن أخذ الأجرة هو الصحيح فيه ومذهب مالك والشافعي أن هذا جائز، ولكن مع الكراهة، وذلك على تفصيل في أحوال آخذ هذه الأجرة، فالذي يحج عن الغير لا يخرج أمره عن ثلاثة أصناف، ممن يأخذ مالا إما رجل متشوق جدا للحج، للذهاب إلى المناسك، وقد وجد في هذا فرصة، يعني هو أساسا الراجل متشوق إن هو يذهب إلى مكة وإلى بيت الله الحرام وإلى حيث الحسنات وإلى غير ذلك مما يرغب فيه أي عبد صالح، فهذه هي رغبته، فوجد في الحج عن فلان وجد في هذا فرصته، فهو لا يأخذ إلا ما يكفيه لكي يؤدي هذا العمل، فهذا رجل محسن، لم يفعل ما ينكر عليه، وهو الذي نقله الإمام أحمد عن السلف كما سوف تعلمون بعد قليل. وهذه في الحقيقة لا تسمى أجرة، إنما تسمى نفقة، وأهل العلم فرقوا بين النفقة والأجرة، في حال الحج وغيره، مثل القاضي والإمام والشهود وغير ذلك مما يقومون بأعمال البر ويأخذون نفقة لكن لا يأخذون أجرة. ما الفرق؟ الفرق أن باب الأجرة كما تعلمون يجب أن يكون العقد محدد، بزمان معين، وكذلك العقد محدد بأجرة معلومة، فيقول أنقطع لك لأداء هذه المهمة من فترة كذا إلى فترة كذا مقابل أجرة 1000 جنيه مثلا، أو 2000 من الجنيهات مثلا، أو أي مبلغ مثلا. فأول شيء تحديد الأجرة واجب. الأمر الثاني، لو أخذ هذه الأجرة فتلفت منه أو سرقت منه أو فرط هو فيها، فإنه يجب عليه أن يؤدي مهمة الحج. يعني أديتك 1000 جنيه عشان تحج عن والدي، فأنت خدت 1000 جنيه ضاعوا منك، أو فرطت فيهم، أو فعلت فيهم أي شيء، أنا لست مسؤولا، أنت عليك أن تؤدي هذا العقد فتقوم بأداء هذه المهمة. إذن هنا الأجرة معلومة، وكذلك إن ضاعت منه هذه الأجرة أو إن أنفقها في غير الحج وجب علي أن يحج. الأمر الثالث، آخذ هذه الأجرة إن بقي له بعد أداء الحج مبلغا كبيرا أو صغيرا فإنه له، يعني هو راح الحج وجه وتبقى معه مبلغ كبير من المال، فإن هذا له لأن هذه أجرته. أو استهلك أكثر من هذه الأجرة فإنه ليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، مفهوم؟ إذا هذا من يأخذ الأجرة. أما النفقة المعلومة عند السلف فهي على خلاف ذلك تماما، ينفق الرجل من بيت مال المسلمين لأداء ما وكل به من هذه المهمة، ولكي ينفق على نفسه وأهله بالمعروف، وينفق على من خلفه بالمعروف. يبقى هو يأخذ من بيت مال المسلمين لكي يؤدي هذه المهمة، أو في حالة اللي يبعده يأخذ من فلوسه لكي يؤدي هذه المهمة، وينفق على نفسه قدر حاجته، مثل هذا الرجل ينفق كذا،
يبقى هو له نفقة كذا وينفق على من يعوله بمثل هذا المقدار. طيب فإن ضاع هذا المال أو تلف لم يكن عليه شيء ولم يكن عليه وجوب ضمان هذا المبلغ. طيب فإن بقي له مقدارا بعد ذلك أدى الحج ورجع ولسه معاه فلوس يوم يرجعها لصاحبه أو يرجعها لبيت مال المسلمين. قالوا إن هذا هو كان باب النفقات على من تصدى للإمامة وتصدى للفتية وتصدى بأن أفرغ نفسه لحاجات المسلمين العامة أن له نفقة وليس له أجرة وسوف يتضح أن هذا هو أعدل الإيه؟ أعدل المذاهب وأقربها للخروج من العهد بيقين. يقول ابن قدامة في المغني في الجزء الأول في الجزء الثالث صفحة 181 و182 التفرقة بين أخذ الأجرة تكون معلومة وعقد الإجارة، وإن ضل الطريق أو ضاع المال فهو من ضمانه، وبين أخذ النفقة وهي تكون على مثل القضاء والشهادة والإمامة. قال لي يشهد رجل هينقطع لك ممكن تاخده وتسافر به في مكان بعيد حيث مجلس القضاء عشان يشهد شهادة حق، فمقابل ذلك هينقطع عن عمله ورزقه وينقطع عن النفقة على أولاده، فهذا ينفق عليه نفقة وليس أجرة لأن الواجب لا يأخذ عليه أجرة. 180-180 وهذه وهي في هذه الحالة على قدر حاجته اللي هي النفقة وإذا هلك المال أو ضل الطريق لازمه الضمان وما فضل هدية، فلم ينكر عليها صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لكن إن كان نفقة فهو يأخذ على قدر حاجته هو ومن يعول، فلا يجب عليه حينئذ أن يتوسع في أكثر من ذلك حتى يصل به الأمر أن يدعو غيره إلى الطعام وغير ذلك. طيب هذا كلام الإمام أحمد وتفرقة الإمام أحمد حتى أنه قال لم أسمع أحدا من السلف يأخذ أجرة على مثل هذه الأعمال، وقد ذهب إلى تأييد مثل هذا الكلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن مثل هذا يأخذ نفقة ولا يأخذ أجرة كما فرقنا لكم الفرق بين الاثنين. فقال في الجزء 26 صفحة 19
عمن يحج عن الغير ليوفي يده غيره، حيث ان هو يعني ان اعتبر ان هذا ليس ماله فيجب ان يكون محتاطا لنفسه سئل عمن يحج عن غيره ليوفي دينا عليه فاجاب اما الحج عن غير لان يوفي ما عليه من الدين فقد اختلف العلماء ايهما افضل، والاصح ان الافضل الترك ليه؟ لان احنا قلنا لكم ان هذا طاعة وقربة لا يأخذ عليها اجرة، خصوصا ان هذا كما قال الامام احمد لم يفعله احد من السلف لكنه ان كان منقطعا لهذا مثل من يحج عن غيره او كان اماما او كان قاضيا او كان شاهدا او كان غير ذلك من المصالح العامة للمسلمين فهو يأخذ من بيت مال المسلمين نفقة وليست أجرة. يقول فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف، حتى قال الإمام أحمد ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، وهذا الذي جعل أبو حنيفة يقول إن الباب من أصله مغلق عند أبو حنيفة اللي يأخذ من واحد فلوس ويروح يحج يبقى دي حج عن نفسه هو، صاحبه ما طلعش في حاجه اساسا لان هذا باب قربات عندهم. طبعا احنا قلنا الصحيح ان هو يجوز يعني، لكن بنقول مقاصد العلماء. طيب حتى قال الامام احمد ما اعلم احدا كان يحج عن احد بشيء، ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا اليه مبادرين،
والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، أعني إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال، اكتساب المال كأن يسدد دينه أو يوسع على نفسه أو غير ذلك. وهذا المدين الذي عليه دين مش يروح يحج بالأجرة، وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه، خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دينه. ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين، صنفين من الناس هم اللي ينفعوا ياخذوا مال عشان يحجوا عن غيرهم. نوع اللي احنا قلناكم عليه الرجل المتسوق لأن يذهب إلى المناسك فوجد في هذه فرصة، فهذا مما يجوز له أن يأخذ لكي يحج عن الغير. وهذه كما قلنا من كلام الإمام أحمد لا تسمى أجرة إنما تسمى نفقة. أما إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح اللي هي اسمها الايه؟ النفقة، ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، يبقى ده واحد. أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، راجل مستشعر أن الميت اللي مات ده فرطة عليه واجب لم يفعله، فهو حسبة لله يخرج لكي يرفع عن أخيه إيه؟ هذا الأمر، فيأخذ من المال بمقدار أن يؤدي هذه المهمة، يأخذ من المال بمقدار أن يؤدي هذه المهمة. يا جعا ما مش أجرة، احنا قلنا الأجرة، قلنا لكم مواصفات الأجرة، عقد الإيجارنا قلنا مواصفات كل ذلك. ها يعمل ايه؟ مكروه عند مالك والشافعي، مكروه عند مالك والشافعي. وهذا التفصيل الذي نقوله هو تفصيل الإمام أحمد، التفصيل اللي احنا بنحكي فيه الفرق بين الأجرة والنفقة هو التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد كما تسمعون كلامه الآن يعني. نعم عن نفسي، لا حتى لو ما داش الحج عن نفسي دي لسه دي بقيت المسائل.
يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. يبقى رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ به، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، فرق بين الاثنين. يأخذ مال لكي يستعين به على أداء هذه المهمة، لا يفعل هذه المهمة لكي يأخذ مالا، هذا الفرق بين الاثنين. وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن. يعني رجل أخذ مال عشان يعينه هذا على أداء مهمة شرعية، فهذا أمر حسن. وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا عمل من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، يعني غرضه العمل الصالح وبيستعين بهذا المال عشان ينجز به هذا العمل الصالح، ومن تكون الدنيا مقصوده عايز فلوس، طبعا هو عايز فلوس شبه في الفقه في الحلال مش عايز فلوس يعني سد الدين ولا اي شيء. ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة، والاشبه ان هذا ليس له في الاخرة من خلاق كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها. يبقى هذا ايه؟ هذا هو خلاصة الامر في مسألة اخذ الاجرة على من ينوب عن الرجل في الحج. طبعا اعلم أن من خالف احتج بأشياء مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، والحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري، ولا عبرة طبعا بخصوص السبب الذي من أجله ذكر هذا الحديث، لكن قصار الأمر أن يكون هذا الحديث أو هذا مخصوصا بهذا الموضع، إن اعتبرنا أن هذه أجرة بمعنى أن يكون مقصوده أساسا هو تحصيل المال، فيبحث كيف يحصل على مال،
فلا يرى إلا هذا الطريق فيسلكه من أجل أن يحصل على مال، لو افترضنا أن هذا هو المقصود بالحديث. ولكن كلامنا في مسألة الحج غير الكلام في هذه المسألة، والأولى للإنسان أن يكون متعففا، والأولى له أن يحتاط لنفسه خصوصا في باب أخذ الأموال. يتبقى بعد ذلك مسألة تتعلق بالنيابة، وهو أن من يحج أن يحج عن غيره يجب أن يكون قد حج عن نفسه أولا أم لا. ذهب الإمام الشافعي وهو المذهب الصحيح إلى أن هذا الرجل يجب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ووافقه على ذلك الإمام أحمد، واحتج لذلك خصوصا الإمام أحمد قد صحح هذا الحديث، احتج على ذلك بحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والطحاوي وصححه، واحتج به الإمام أحمد وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ فقال أخ لي أو قال قريب لي. قال أفحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة. والحديث صححه الإمام أحمد رغم أنه مروي موقوفا من بعض الطرق، لكن الصحيح مع من رفعه، وقد حقق ذلك الشيخ ناصر في الرواء في الجزء الرابع صفحة 171-173. فهذا يصحح مذهب الإمام الشافعي ويصحح مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم من أن من يحج عن غيره يجب أولا أن يكون قد حج عن نفسه، ويصحح أيضا مذهب الجمهور القائلين بجواز تحويل النية في العمرة أو في الحج، تحويل النية في الحج. وهذا أمر مهم جدا، لأن غالبية الناس العامة من الناس يقول أذهب غدا أو أذهب هذا العام إلى الحج، ولا يخطر في باله أحج المتعة هو أم حج القران هو أم حج الإفراد هو. فتحويل النية في هذا الموضع يفيد مثل هؤلاء. يبقى كده نقف عند باب النيابة، وتبقى مسألة واحدة في هذا الباب، وهو هل من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة التي قد وجب عليها الحج وجود المحرم أم لا؟ أي أنه هل يجوز للمرأة إذا كان معها من المال وعندها من الصحة ما يكملان لها أو ما يجعلانها تذهب وتحج وترجع سالمة معافة، هل يشترط مع ذلك وجود المحرم أم أنها يجوز لها أن تذهب بلا محرم؟ فهذا ما سوف نتبينه إن شاء الله في المرة القادمة. قبل الحج نعم يجوز، نعم. العمرة غير الحج خالص، العمرة غير الحج، يعني من تمكن من العمرة فليفعلها، لم يتمكن من الحج لا حرج عليه. هنجاوب بس عن الأسئلة دي الثلاث إن شاء الله. أخت تمتلك 5000 جنيه من خلال جمعية كما أنها لم تنتهي بعد، يعني هذه الجمعية لم تنتهي وهي في أشد الحالة لهذه النقود، ومن المفروض أن تخرج الزكاة، فماذا تفعل؟ أولا هذه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا مر عليها عام قمري كامل، ثم تأتي في نهاية العام فتنظر هل في يدها نفس المبلغ أم لا، فإن كان في يدها نفس المبلغ تحتسب ما عليها من الديون، فتنظر هل بقي بعد ذلك مقدار من النصاب أم لا. فهذا الذي تفعله. 84 جرام ذهب. توفي زوجي وبعد إصدار إعلان الوراثة وضعت نصيبي في بنك القاهرة دفتر التوفير وفوائده 10% تقاضاه في نهاية الميزانية وتساعدني على مصاريف الحياة، فما الحل الذي أقوم بتشغيل المبلغ بعد علمي بأن أموال البنوك في حكم الربا ومن الكبائر، بعد علمها بأن هذه الأموال لا تجوز وأن الربا هذا من أكبر الكبائر، ولا يهول على الإنسان تهويل المهولين وتشنيع المشنعين، فإن هذا هو حال الأمر بالنسبة للمتمسك بدينه في هذه الأيام. والإنسان يجد أنه يتحقق المقولة القائلة رب ضارة نافعة، فيجد من الزوبعة التي تحدث للتشويش على البقية المتبقية من الحلال يجد في هذا الأمر نفسه أمرا مفيدا، فهذا من الابتلاء الذي يختبر الله به عباده أيصبرون أم لا، وهو من الابتلاء الذي يبتلي الله به عز وجل عباده، أيستمسكون بدينه أم لا. وقد اتضح من الأحاديث التي تنشر بالصحف أن هذه الفروع التي كانت تعنى بجمع الأموال تحت فروع إسلامية، اتضح كذلك أمرا لم يكن في علمي أنا على الأقل، اتضح أن ميزانيتها تجنب تماما عن ميزانية الدخول في الأعمال التي لا تجوز. هذا تصريح رئيس من رؤساء البنوك الربوية، وتصريح رجل كان خبيرا في الاقتصاد، وهذا أفاد توسعة على الناس، فلم يكن عليك حرج بعد هذا في أن تضع في فرع من هذه الفروع المسمى بالفروع الإسلامية، حيث أنهم قالوا أنهم يفصلون تماما ميزانيتها عن الدخول في أي عمل من أعمال الربا، فهم أرادوا أن يخوفوا، فإذا به هذا يكون فائدة للناس. يقبل، لأن هو يقبل، هو أخونا بيقول يقبل قوله، يقبل لأن هذا خبر مما تتوافر الهمم والدواعي على تكذيبه. يعني لو رئيس البنك قال الكلام ده هو اللي مخترعه، كان على طول هتلاقي من ايه، من يسارع بالتكذيب، وهو لا يغامر بسمعته بهذه الطريقة، خصوصا ان القائل هما مصدرين متباعدين ما فيش ارتباط بينهم يعني. طيب، فاذا لا ينبغي التساهل في امر هذه الفوائد لمن كانت تنفق، وخصوصا كانت تنفق على اولاد صغار اساسا. هل حقا ان كان جماعة من الناس جلسوا فسبحوا الله وكبروا وحمدوا وهللوا ثم سألوا الله الجنة واستعاذوا من النار، مش عارف يقول ام هذا من فكر جماعة التكفير؟ لا، هو مش من فكر جماعة التكفير ولا غيره، بس هذه فعلة ان كانوا يجلسون في مجلس جماعة وترتفع اصواتهم بالذكر، فهذا مما لم يدل عليه اي دليل من القرآن والسنة، بل هذا فعل مبتدع اساسا، يعني الجلوس ورفع الصوت بالذكر وما الى ذلك هذا مما لا يجوز. نعم، حج الايه؟ جائز مفيش حاجة. في الصحيح حج الجوائز هذا مما تجب به الفريضة، يعني لو انت رجل لم تجب عليك الفريضة لعدم استطاعتك وبعدين نجحت في جائزة من الجوائز دي، في الصحيح من اقوال اهل العلم ان انت في حاجة لازم تحج، لانك وجدت من ييسر عليك امر الحج وبالتقصيد. نعم، ايا كان مصدر الجائزة حلال، طبعا مصدر الجائزة الحلال، ما يصدر جائزة ده مال ان كان حلال. لا، ما فعلا. طيب، اقول قولي. نعم، حج الذي عليه الدين طبعا مش هيحج الا لو وجد من ييسر له الحج، يعني وجد له رجل متبرع يتبرع فيحججه، او هدية او جائزة او غير ذلك. لا، ما عليه ديون ومعه اموال، يبقى ليس لهذه الاموال الا طريقا واحدا، ان يسدد ما عليه من الديون. لو حج منها هيصح حج مع الاسم، مع اسم طبعا التأخير في سداد الدين، يعني مطل الغني ظلم، ما لما معاه فلوس يعطي هذا الدين وهو لا يعطي، فهو في هذه الحالة مماطل، وهو في هذه الحالة آثم أساسا، لكن هذا لا يبطل حجه، على الصحيح أن هذا لا يبطل حجه، يجوز. نعم، ما ذهب إليه الشيخ الطحان في أحد أشرطتين من تحريم اللي بيسموها الناس الجمعية، اللي احنا عارفينه يعني كلنا، فهذا في الحقيقة مذهب غير صحيح، يعني هذا قول غير صحيح، لأن هذا لا يعتبر قرض، ولا ينطبق عليه قوله إن صح كل قرض جر نفع فهو ربا، لا ينطبق عليه الكلام، لأنه أولا ليس بقرض ولا يجر نفع، بمعنى أن هذا يقترض وهذا يقترض وهذا يقترض، إنما هذا وسيلة من وسائل التعاون عن البر والتقوى. أقول قولي هذا.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الحج واليوم نتكلم على النقطة الأخيرة في الجزء المسمى باسم المقدمات. أن احنا كما قلنا نذكركم بأن الكلام في كتاب الحج يكون على ثلاثة أبواب. الباب الأول وهو باب المقدمات التي يجب معرفتها لهذه العبادة، والباب الثاني في الأركان، والباب الثالث في الأمور اللاحقة وهي أحكام هذه الأشياء. فاليوم نتكلم على النقطة الأخيرة في باب المقدمات، ويلي ذلك إن شاء الله الكلام على أركان الحج. وهذه المقدمات أردنا أن نتكلم عليها بشيء من التفصيل كما سمعتم، لأنها تهم كل إنسان سواء كان سوف يحج، يعني معه ما يمكنه من الحج أم ليس معه ما يمكنه من الحج، فهذه أشياء قلما تطرق، فلذلك أردنا أن نتكلم فيها بشيء من التفصيل قبل أن نتكلم على كتاب الأركان والتي كثر الكلام فيها من قبل. النقطة الأخيرة في هذا الباب وهي من النقاط المهمة والشائكة في هذا الباب، وهي حج المرأة بلا محرم. حج المرأة بلا محرم، الشرع أساسا سوى بين الرجل والمرأة في التكاليف، إلا ما جاء الشرع باستثنائه، الاستثناء عنه التفرقة بين الرجل والمرأة. من هذه المواضع التي جاءت بالتفرقة، أي هي محل كلام بين أهل العلم، هي سفر المرأة لأداء فريضة الحج. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، أي في امرأة حصلت من المال ما يمكنها من الذهاب والعودة، وكذلك عندها من الصحة والعافية بإذن الله ما يساعدها على ذلك، ولم يوجد ما يمنعها غير أن هذه المرأة سوف تسافر بلا محرم، سواء هذا المحرم غير موجود البتة، كأن تكون امرأة غير متزوجة ولا أخ لها وليس لها محرم آخر، أو هي امرأة متزوجة وزوجها عنده ما يشغله، أي لا يستطيع أن يذهب معها لأداء فريضة الحج. فهذا هو موضع الاختلاف بين أهل العلم. فمن قائل بأن هذه المرأة إذا حصلت من المال وأمنت الطريق فهذه واجب عليها أداء فريضة الحج، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: فهذا نص عام أوجب الله فيه على الناس جميعا حج البيت، ولم يفرق فيه بين امرأة ورجل، ولم يطلب فيه محرم أو غير ذلك. فقالوا هذا العموم تدخل فيه المرأة حتى لو كانت بلا محرم. وهذا الفهم هو فهم الإمام الشافعي والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد واحتجوا أيضا بأن هذا المذهب ثبت عن جماعة من التابعين، منهم ابن سيرين وآخرين، حتى أن منهم من لم يشترط أي شيء، لا صحبة آمنة ولا أي شيء غير أمن الطريق. وذهب إلى هذا المذهب أيضا أبو محمد بن حزم الظاهري في تأييد هذا المذهب، بأن المرأة إذا حصلت هذه الأشياء وجب عليها أن تحج، وجدت المحرم أم لم تجد المحرم، تخلف عنها أم لم يتخلف، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من هذا، يجب على زوجها أن يأذن لها في أداء فريضة الحج، ولا يمكنه أن يمنعها من هذه الفريضة. فهذا في المشهور مذهب الشافعي والإمام مالك، ورواية من ثلاث روايات عن الإمام أحمد وهو مذهب بعض التابعين، منه ابن سيرين، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وأيد أيضا هذا المذهب من المتأخرين أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، كما سوف تسمعون بعد قليل إن شاء الله. طبعا وانتصر لهذا المذهب كل من انتسب إلى مذهب الشافعي، ومن أشهرهم ابن حجر في فتح الباري كما سوف يأتي كلامه. ومنع من ذلك، أي منع المرأة من أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، فإن لم يوجد ذو محرم منها فلا يجب عليها أن تسافر لأداء فريضة الحج، بل جعل سفرها من غير محرم جعلها آثمة. وهذا مذهب أبو حنيفة رواية واحدة عنه، أي لم يأتي عنه اختلاف، وهو مذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه، وهو المذهب الذي انتصر له ابن قدامة كما سوف يأتي إن شاء الله. فهذا هو الفريق الآخر المانع لهذا، واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث ليال إلا ومع ذو محرم منها، وفي رواية مسير يوم وليلة، وفي رواية مسير بريد، وفي رواية عامة: لا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم منها. فقالوا هذا عموم يمنع المرأة من أن تسافر أي سفر كان إلا مع ذي محرم منها، فلما تعارض العمومان دي قضية نصين عامين متعارضين. النص الأول يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيقول هذا عام في النساء والرجال، وجدت المحرم أم لم تجد، والآخر يقول: لا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها هو عام في كل الأسفار بما فيها سفر الفريضة، فأحدهما يغلب دليله ويخصص الدليل الآخر، يعني يقول ولله على الناس هذا عام ويخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، كأنه يريد أن يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها إلا في حج الفريضة، إلا في حج الفريضة. فهذا الطرف المجيزي يجمع بين الدليلين على هذه الطريقة، والآخر يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلا لمن لم يكن لها محرم منها، إلا لمن لم يكن لها محرم منها. فهذه قضية أصولية صعبة، وهي تعارض العمومان كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمره تعالى برد السلام مع أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإنصات الخطيب، أو أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة، وأمره تعالى بأن تنصت للقرآن. فأحدهما يقول واجب عليك أن تنصت للقراءة القرآن ولا تقرأ الفاتحة ما دام الإمام يقرأ، والآخر يقول يجب عليك أن تقرأ الفاتحة حتى لو كان الإمام يقرأ. فكل منهم يغلب إيه؟ يغلب ناحية من النصوص. أو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا يقول عام مع نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بعد العصر. فأحدهما يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا إذا كان في وقت كراهة، والثاني يقول عكس ذلك، يقول إذا دخل أحدكم المسجد، أي والثاني يقول نهى عن الصلاة بعد العصر إلا إذا كانت صلاة تحية المسجد أو إلا إذا كانت صلاة ذات سبب. فأحدهما يغلب هذا الطرف والآخر يغلب الطرف الآخر، وهذه تسمى بتعارض العمومان، وهي من المسائل الصعبة، وأرجح المذاهب في مسألة تعارض العمومان هو أن يترك الاستدلال بالعمومين حتى يأتي دليل مرجح من خارج. هذه إحدى الطرق، وهناك طريقة أخرى أيضا صحيحة لكن لا تلزمنا في مسألتنا هذه. فيقول إذا تعارض العمومان فالصحيح أن يترك العمومان ويبحث عن أدلة من خارجهما، يعني هيقول مؤقتا مؤقتا مش هنستدل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولا هنستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة، لأن هذا عام وهذا عام ولا مرجح بينهما، هنبحث عن دليل يرجح أحد الطرفين. مفهوم؟ يبقى هذه مذاهب العلماء، وهذه نبذة من سبب اختلافهم، وهي تعارض عمومان في هذه المسألة، غير أن في المسألة قبل الكلام فيها موضع اتفاق بين العلماء قبل أن نتكلم على موضع الاختلاف. اتفقوا فيما بينهم إلا في خلاف شاذ أن كلامهم هذا في سفر الحج فقط، ولا يطرد هذا الكلام في بقية الأسفار. اتفقوا كما نقل هذا الاتفاق البغوي نقله عنه الحافظ في الفتح كما سوف يأتي، أن هذا في حج الفريضة أو في الحج فقط، ولم يطردوا هذا الكلام، يعني لم يكن بينهم خلاف في بقية الأسفار أنها لا تسافر، أنها لا تسافر. يبقى في بقية الأسفار محدش يستصحب هذا الخلاف فيقول مذهب مالك والشافعي أن المرأة تسافر إذا أمنت الطريق أو إذا كانت مع صحبة آمنة. كلامهم هذا في حج الفريضة وحسب، في حج الفريضة وحسب أو في نسك الحج فقط. وأغرب من العلماء من ادعى أن هذا أيضا في بقية الأسفار، حتى أنهم أنكروا على أبي محمد بن حزم أنه طرد هذا الكلام في بقية الأسفار. ماشي؟ يبقى إذن في بقية الأسفار لن تجد إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، لا تجد لهذا النص أي معارض، لن تجد له أي معارض يعارضه إلا في حالات مستثناة سوف تسمعونها الآن. يبقى في أي سفر تسافره المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، وذلك بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حالات معدودة سوف تسمعونها الآن مستثناة من ذلك. أما سفرها سفر مباح أو سفر مندوب إليه أو سفر غير ذلك فلا يجوز لها أن تسافر، وعلى هذا اتفاق أهل العلم كما نقله البغوي. هنشوف هنرى إن شاء الله. طبعا في مرجح يرجح أحد العنوان كما سوف تسمعون إن شاء الله الآن. طيب، يقول ابن سيرين وهو من القائلين بخروج المرأة بأن المرأة تخرج ولو لم تجد ذي محرم منها، يقول تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك تخرج، هو ابن سيرين يا اخوانا من كبار التابعين، ابن سيرين هذا من كبار أئمة التابعين، فلا يستهين أحد بقائل المقالة، يعني اللي بيستهين بيقلل من نفسه هو، لكن ابن سيرين قد مضى إلى ربه وهو معلوم من هو، فالإنكار أساسا على من يعلم، من لم يعلم هذا، لكن من علم هذا فالرجل لا يضره شيء. وقال مالك أي الإمام مالك تخرج مع جماعة النساء، وقال الإمام الشافعي تخرج مع حرة مسلمة، يعني مش مع رجال، تخرج مع حرة مسلمة، وهي رواية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. فقال أما في حجة الفريضة، أي الإمام أحمد وهذه ثالث الروايات عنه، فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، ومع كل من أمنته، أما في غيرها فلا، أما في غيرها فلا. فهذا قول من أجاز ذلك. احتجوا على جواز هذا الكلام بعدة أحاديث، احتجوا لمذهبهم هذا أي الإمام الشافعي والإمام مالك والرواية عن أحمد ومحمد بن حزم وغيرهم وبعض التابعين، احتجوا لمذهبهم هذا بآثار مرفوعة وبآثار موقوفة، فاحتجوا من المرفوع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خباب المشهور الذي رواه الإمام البخاري، قال: حتى تخرج الضعينة، حتى تخرج الضعينة من حضر موت تأم البيت، تأم البيت لا تخاف إلا الله أو لا تخشى إلا الله، والذئب على غنمها، والذئب على غنمها. فقالوا موضع الاستدلال ها هنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن المرأة تخرج هذا السفر الطويل ولا أحد معها، لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، والذئب على غنمها، ولا يذهب أحد أن هذا دليل في كل سفر، لأنه نص في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا في الحج، لقوله تأم البيت أي قاصدة بيت الله الحرام. فقالوا هذا دليل على أنه يجوز لها مثل هذه المرأة أن تخرج، خصوصا إن كانت هذه فريضة. لكن لبعض العلماء كلام على مثل هذه الاستدلالات من الأحاديث. هذا الحديث يتكلم عما سوف يحدث في الأزمان القادمة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر خباب بأن الإسلام سوف ينتشر إلى آخره، ومن علامات انتشاره أن يحدث مثل هذا، أن المرأة
الركب.
نعم جزاك الله خير. هذا حديث ليس حديث خباب، نعم هذا حديث عادي، نعم حديث الضعينة، حديث خباب حتى يخرج الراكب، حديث هذا حديث عادي، نعم في البخاري. فبعض العلماء يقول هذه من علامات الساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على علامة من علامات الساعة، وعلامات الساعة لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أمراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذا لا يدل أو لا مدخل له في مسألة بيع أمهات الأولاد، ولا مدخل له بالجواز أو المنع في مسألة جواز ارتفاع البنيان أو عدم ارتفاع البنيان، لأن هذه علامات من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوف يحدث كذا وسوف يحدث كذا وسوف يحدث كذا من علامات الساعة، ولا يقصد بذلك أن ذلك جائز أو غير جائز. فالفريق الآخر اللي اعترض على هذا الدليل قال هذه علامة من علامات الساعة، وعلامات الساعة لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم، وعلامات الساعة لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم. هذا الكلام كما قال الحافظ كلام صحيح، يعني كقاعدة هو صحيح وهو مهم جدا، أن علامات الساعة المذكورة في الأحاديث لا يؤخذ منها جواز هذه الأمور أو عدم جواز هذه الأمور. لكن في مسألتنا هذه يوجد فرق، يعني فرق يمنع من استخدام هذه القاعدة. الفرق ما هو؟ الفرق أن قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع هذا يتكلم على جهة المدح ويتكلم على جهة الافتخار، يعني يقول سوف يصل الأمان لدرجة أن المرأة التي تريد الذهاب إلى بيت الله الحرام تخرج من مكان كذا لكذا لا تخشى شيئا، يعني الأمان التام، يحكي عن الأمان التام صلى الله عليه وآله وسلم. فمن علامات هذا الأمان وانتشار الإسلام أن تخرج مثل هذه المرأة التي لا أحد معها، تخرج تأم البيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يبقى إذن هنا اللي جعل القاعدة دي لا تستخدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الكلام، يتكلم في مقام المدح، والمدح هو علامة الجواز، والمدح أو الامتنان هو علامة الجواز. لما يمتن الله عز وجل علينا بقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، بيمتن، بيقول لك إن هو خلق لك كل اللي في الأرض ده ليك، خلق لكم، سواء لكم اللام هنا للاختصاص أو للتملك مش موضوعنا، لكن خلق لكم هو لكم، فلا يمكن أن يكون هذا لي وأنا ممنوع أن أكله أو ألمسه أو أبيعه أو أشتريه. يبقى إذن مدام هو بيمتن علي أن هو لي، ده معناه أن إيه؟ أن هذا الشيء حلال لي. فكذلك يمتن صلى الله عليه وسلم ويحكي على صيغة المدح أن هذه من علامات انتشار الإسلام، فهذا يدل على أن هذا الشيء جائز، لأنه لا يذكر في مقام المدح ما هو ممنوع شرعا، لا يذكر أن من علامات الإسلام العظيمة ومن علامات انتشار الإسلام العظيمة أن تجد العاصي يفعل المعصية وهو آمن. هل يظن أن هذه تحكى؟ يعني هل يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من علامات انتشار الإسلام واستتاب الأمن في كل مكان أن يفعل الفاعل معصيته أو مخالفته وهو آمن من العقاب؟ هذا لا يمكن البتة، لكنه يذكر العكس، أن تنتشر طاعة الله أو تظهر شعائر الله وهم في مأمن من أي خطر. فإذا هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي من جواز خروج المرأة وإن لم يكن لها محرم لأداء فريضة الحج. الحديث الثاني الذي استدل به على جواز هذا الأمر هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في حديث المرأة الخاتمية الذي سمعتموه من قبل، وحديث المرأة التي من جهينة، أن في السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مرة أن أبي قد أدركته فريضة الحج، ومرة أن أمي قد ماتت ونذرت إلى آخره، وفي كل مرة يجيز لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤدي فريضة الحج، ولم يقل لها هل معك محرم، ما لو معها محرم وهو اللي يؤدي، ولم يقل لها هل معك محرم أو نعم تؤدين عن أبيك ولكن إن كان معك محرم، لم يقل لها هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ففهم من هذا أهل العلم أن هذا يدل على الجواز، وعلق على هذا ابن عبد البر بقوله وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم، وإن لم يكن معها ذو محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للخثعمية حجي عن أبيك، ولم يقل إن كان معها ذو محرم. ومن ذلك وفي ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل، على أن المحرم ليس من السبيل. هذا كلام أبو عمر تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم أو إجازته صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية أو المرأة التي من جهينة وغيرها في أن تحج عن أبيها أو أن تحج عن أمها التي ماتت ونذرت أن تحج، فقال هذا يدل على جواز أن تحج وإن كانت من غير ذي محرم، وهذا دليل لمالك والشافعي على أن